الدليل. الدليل العقلي يقع الكلام تارة في صورة الدليل العقلي وأخرى في كبرى الدليل العقلي. أولا الدليل العقلي هو عبارة عن القضية التي يدركها العقل ويحكم بها العقل، وإن كان القول بأن العقل يحكم فيه مسامحة، لأن العقل ليس له قابلية الحكم، له قابلية الإدراك فقط. العقل لا يتجاوز الإدراك إلى مرحلة الحكم، العقل يدرك فقط. فالحكم العقلي حينما نقول الحكم العقلي، الدليل العقلي المراد به هو القضية التي يدركها العقل. هذه القضية التي يدركها العقل يقع الكلام فيها في ناحيتين. الناحية الأولى ناحية صوروية، يعني يقع البحث في الدليل العقلي في مدركات العقل، وأنه أي شيء يدركه العقل وأي شيء لا يدركه العقل، هاي من ناحية صوروية. فحينما يقع الكلام مثلا في أن مقدمة الواجب واجبة كقضية عقلية، يعني يقع الكلام في صورة هذه القضية العقلية، أن العقل يدرك وجوب المقدمة على تقدير وجوبها أو لا يدرك هذا الكلام. واضح أن حرمة الشيء تستلزم فساده أو لا قضية عقلية يقع البحث فيها من ناحية صورية، يعني أن العقل يدرك هذه الملازمة بين حرمة الشيء وبين فساده أو لا يدرك هذه الملازمة. وعمدة الأبحاث في الدليل العقلي في هذه الناحية الصورية، عمدة الأبحاث تقع أبحاث صورية، أنه هنا في هذه المسألة أكو إدراك لما أكو إدراك. بعد ذلك بعد أن نثبت وجود قضايا عقلية يدركها العقل يقع الكلام في الكبرى، يعني في حجية هذا الإدراك العقلي، أن هذا الإدراك العقلي بعد فرض تحقق صورات في مسألة من المسائل، هل يكون هذا الإدراك حجة معتبر يصح التعويل عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي أو لا؟ فإذا تمت الصورة والكبرى المجتهد يستطيع أن يفتي بحكم تلك المسألة التي أدركها العقل. لو فرضنا أن العقل أدرك الملازمة بين حرمة الشيء وفساده، أدرك هذه، وفي الكبرى أيضا نقحنا أن الدليل العقلي حجة، المجتهد يستطيع أن يعترض على هذا الإدراك العقلي ويفتي بفساد المعاملة الماذا؟ المحرمة. واضح كلام يقع في أن الأبحاث الصوروية في الدليل العقلي هل كلها تدخل في علم الأصول أو لا؟ البحث الكبروي في الدليل العقلي لا أشكال في أنه يدخل في علم الأصول، يعني البحث عن أن الدليل العقلي إدراك العقل حجة أو لا، هذا يصلح أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. وقلنا أن المناط في دخول المسألة في علم الأصول هو كونها بشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط، والكبرى لا أشكال أنها تدخل عنصر مشترك في عملية الاستنباط، يعني يستنبط منها فساد المعاملة المحرمة، يستنبط منها فساد العبادة المحرمة، يستنبط منها وجوب المقدمة، يستنبط منها حرمة الضد في مسألة الضد، إلى آخره من المسائل الأخرى، وهي مسائل مختلفة. فالكبرى تقع عنصر مشترك. الكلام أن الصوريات هل يمكن أن تدخل كلها في علم الأصول أو لا؟ الصوريات هنا لابد نفصل، يعني نقول أن الصورة التي تشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط تدخل في علم الأصول من قبيل وجوب المقدمة، الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمة، هذا يدخل عنصر مشترك في استنباط الأحكام الشرعية، يستنبط من وجود الوضوء، يستنبط من وجود التيمم، يستنبط من وجود السفر إلى الحج مثلا، يستنبط منه كل واجب يتوقف على مقدمة وجودية من هذه القاعدة العقلية، يستنبط منه ماذا؟ وجود تلك المقدمة، فهو يشكل عنصر مشترك. الملازمة بين حرمة الشيء وفساده يشكل عنصر مشترك فيدخل في علم الأصول، لكن بعض الإدراكات العقلية ما تشكل عناصر مشتركة، فلذا لا يقع البحث فيها في علم الأصول من قبيل إدراك العقل لقبح الظلم مثلا، إدراك العقل لقبح الظلم، إدراك العقل لحسن الأمانة، إدراك العقل لحسن العدل، هذه إدراكات عقلية بلا أشكال، لكن لا تدخل في علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا تشكل عناصر مشتركة، وإنما تشكل عنصرا لاستنباط حرمة الظلم، وهذا ليس عنصر مشترك. واضح. لاستنباط لزوم الأمانة ووجوب الأمانة شرعاً إذا قلنا بها، وهذا ليس عنصر مشترك وإنما هو عنصر خاص. فإذن الذي يدخل في علم الأصول البحوث الصغروية للدليل العقلي التي تشكل عناصر مشتركة، كما أن البحث الكبرى يدخل على كل حال في علم الأصول على مرحلة. بعد ذلك الإدراكات العقلية، السيد قدس الله نفسه قسمها إلى إدراكات فعلية ولا إدراكات شرطية أو قضايا فعلية وقضايا شرطية. المراد من القضايا العقلية الفعلية هي المدركات العقلية التي يحكم العقل بها حكما فعليا من قبيل حكم العقل باستحالة تكليف العاجز. سيأتي بحث مستقل أن العاجز يمكن أن يكلف أو لا، فيقال أن العقل يحكم باستحالة تكليف العاجز في المعنى الذي يأتي. هذا حكم فعلي في قبال الشرط الآتي. فعلي يعني مو
المنطق،
هنا في الاصطلاح في قبال الشرط، يعني العقل مرة يحكم بقضية شرطية، يعني يحكم بشيء معلق على شيء، مرة لا يحكم به فعلا غير معلق على شيء، ودائما الفعلية يعني في قبال الشرطية،
يعني مو مقابل ما يكون في القضية.
لا لا مو لا لا مو بالمعنى المنطقي، في المعنى الأصولي الفعلية دائما تقابل الشرطية. هذا حكم فعلي يعني ليس معلق على شيء، وإنما هو حكم ناجز ثابت فعلا. ومرة يحكم العقل بقضية شرطية من قبيل حكمه في باب وجوب المقدمة. الحقيقة العقل لا يحكم بحكم فعلي بضرورة الاتيان بالمقدمة، وإنما يحكم بها على تقدير وجوب بها. فهو يحكم بالقضية الشرطية، هو هي القضية، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذه نسميها قضايا عقلية شرطية. هذا هو واضح.
وجوب
الأمانة
مو من
الفعلية؟ وجوب الأمانة فعلية.
شو
القصة أن الأمانة؟ ما قصة، إحنا ما قلنا على التقسيمات، شو لست داخل بالتقسيمات. تقسيمات ذاك قلنا بأنه ياهو يدخل في علم الأصول ياهو ما يدخل، إن ذاك ما يدخل. أما القضايا العقلية نقول قضايا فعلية وقضايا شرطية. القضايا الفعلية اللي يحكم بها العقل حكما فعليا غير معلق على شيء، هذه نقسمها إلى قسمين، إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. القضايا التحليلية المراد بها هو أن البحث يقع في تحليل ظاهرة أو قضية من القضايا، ظاهرة معينة. يقع دائما الكلام أن الوجوب التخييري مثلا شنو تحليله، شنو معناه، الحكم على نهج القضية الحقيقية شلون نفسرها، تحليل في الظاهرة معينة. وطبعا الذي يحلل تلك الظاهرة ويرجعها إلى أصولها هو من العقل طبعا، واضح. فهو مثلا يحكم بأن المعنى الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب واحد متعلق بالجامع بين الطرفين مثلا، لا يجب هذا حكم قضية عقلية فعلية لكنها شنو تحليلية. وتارة تكون القضية الفعلية تركيبية، والمراد من التركيبية كاصطلاح يعني القضايا التي يحكم عليها العقل، يحكم فيها العقل باستحالة الشيء أو إمكانه. كل قضية يحكم العقل باستحالتها أو بإمكانها تعتبر قضية عقلية فعلية لا شرطية لكنها شنو تركيبية في قبال التحليلية. هذا هم في التقسيم القضية العقلية الفعلية. اصطلاح استحالة التكليف العاجز مثلا كما قلنا قضية فعلية عقلية تركيبية. زين، القضايا الشرطية مو الفعلية، سأل نترك الفعلية نجل الشرطية، بيحكم بها العقل بقضية شرطية. كل مرة أنه يكون المعلق على الحكم العقلي مرة يكون الشرط، مرة يكون شرط شرعي، مرة يكون شرط غير شرعي. كل ما كان الشرط شرط شرعي والمقدمة مقدمة شرعية، هذا يدخل في باب غير المستقلات العقلية. هذا التقسيم المشهور أن الأحكام العقلية تنقسم إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. تقسيم منها لا غير مستقلات عقلية. مستقلات غير عقلية ما يصير لأنه هو حكم عقلي. يعني النفي ما نقدر ندخله على العقلية.
يعني قد يدخل الشرع فيها يعني
تكون عقلية. غير المستقلات العقلية. يعني النفي يتوجه إلى مجموع. مرة عندنا مستقل عقلي ومرة غير مستقل عقلي. إذا قلنا مستقل غير عقلي معناها حكم شرعي مو عقلي. الشرط في القضية الشرطية إذا كان شرعي هذا يصير غير مستقلات عقلية. من قبيل شنو؟ من قبيل البحث في مقدمة الواجب. العقل بماذا يحكم؟ يحكم بوجوب المقدمة إذا شنو؟ إذا وجب بها. فإذا وجوب المقدمة معلق بنظر العقل على شرط. شنو هذا الشرط؟ وجوب ذي المقدمة. وجوب ذي المقدمة شنو؟ مقدمة شرعية وشرط شرعي. يعني العقل يقول إذا قال الشارع تجب الصلاة أنا أقول شنو؟ يجب الوضوء. واضح؟ هذا يسمى بباب غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن الإنتاج دائما في القياس يحتاج إلى ضميمة مقدمة شرعية. يعني الصغرى والكبرى في القياس اللي يكون عن المجتهد دائما كل واحدة من المقدمات تكون شنو؟ مقدمة شرعية غير عقلية. يعني المجتهد يقول الصلاة واجبة، هاي الصورة. في الكبرى يقول كلما وجب شيء شرعا وجبت مقدمته بحكم العقل. وهاي الكبرى عقلية، كلما وجب شيء شرعا وجبت مقدمته، هاي العقل يحكم بها. لكن الصورة شنو؟ وجوب الشيء شرعا هاي شرعية، هاي يسمى بباب غير المستقلات العقلية. وتارة نفترض أن الشرط لا شرط عقلي أيضا يحكم به العقل، فتسمى بباب المستقلات العقلية. مستقلات العقل يعني ايش يقول العقل؟ يقول إذا كان الشيء قبيحا حرم شرعان، هذه المستقلات العقلية دائما تصير. يعني في باب حرمة الظلم شلون يستنبط المجتهد؟ يستنبط من صغرى تقول أن الظلم قبيح بحكم العقل، وكبرى تقول أن الشيء إذا كان قبيح عقلا فهو حرام شرعا، وكل منهما عقلية. الصغرى عقلية لأن الذي يحكم بقبح الظلم هو العقل، والكبرى عقلية لأن الذي يحكم بالملازمة بين قبح الشيء وحرمته شرعا هو ماذا؟ هو العقل أيضا. في النتيجة تكون أن الظلم حرام شرعا اعتمادا على مقدمتين كل منهما عقلية. هذا يسمى بباب المستقلات العقلية. هذا هو التفصيل القضية الشرعية. القضايا العقلية الفعلية التركيبية ليحكم العقل بها بالاستحالة، ونشقنا استحالة تكليف العاجز، قضية فعلية وشرطية تركيبية مو تحليلية. هاي كلها يقول تدخل في باب المستقلات العقلية. لماذا؟ لأنها لا تتوقف على ماذا؟ على ضميمة مقدمة شرعية. رأسا يستنبط الحكم، عدم الحكم، نفي الحكم يستنبط. هنا يستنبط هنا نفي الحكم، لأن العقل يحكم بأن هذا مستحيل. التكليف في هذا الموضوع مستحيل، المجتهد يقول بأنه هنا يقدر ينفي التكليف. من الواقع بأن المجتهد كما يحتاج إلى دليل في إثبات التكليف يحتاج إلى دليل في نفي التكليف، فيستطيع أن يعتمد على هذا الحكم العقلي بالاستحالة في مقام نفي التكليف بالنسبة مثلا للعاجز. فهي قضية يستنبط منها نفي التكليف شرعا اعتمادا على قضية المستقلات، تدخل في باب المستقلات العقلية. القضايا الفعلية التحليلية اللي تحلل بها ظاهرة معينة من الظواهر، يقول هاي تقع في طريق الاستنباط اما باعتبار انها تصير وسيلة لإثبات قضية تركيبية استحالة شيء، وإما أنها تساعد على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية، وعلى كلا التقديرين تدخل في قضية استنباط الحكم الشرعي. توضيح هذا الكلام هو أن القضية التحليلية تارة يستنتج منها قضية عقلية تركيبية، هي تدخل في طريق الاستنباط بهذا الاعتبار من قبيل يقول ظاهرة الوجوب التخييري حينما يقع الكلام في هذه الظاهرة، أن هذا الوجوب التخييري هل مرده كما سيأتي قرأنا في الحلقة السابقة، هل مرده إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، أو مرده إلى وجوبين متعلقين بالفردين لكن وجوبين شنو مشروطين بترك الطرف الآخر. قدم يعني الشارح حينما يقول صم ككفارة أعتق أو صم شهرين متتابعين، شنو معنى الوجوب التخييري؟ مرة نقول أن الوجوب التخييري وجوب الجامع بينهما، العنوان عنوان أحدهما، عبروا عن عنوان أحدهما، فالجامع انتزاعي يكون هو المتعلق من الوجوب، هو وجوب واحد متعلق بماذا؟ بالجامع بينهما. بعضهم قالوا لا، بأنه إحنا جامع جامع انتزاعي جامع حقيقي، ماكو بين الأمرين متباينين كالعتق والصوم، وإنما الوجوب التخييري معناه وجوبين، وجوب متعلق بالعتق ووجوب متعلق بماذا؟ بالصوم. وهذا الإشكال وارد عليهم بأنه إذا كان إجماع صار عندنا تخيير، إذا كان بكل منهما يقول لا، وجوب العتق مشروط بترك الصوم، يعني إذا تركت الصوم العتق يكون واجب عليه تعيينا، ووجوب الصوم يكون مشروط بماذا؟ بترك العتق. فالنتيجة هي أنه نلتزم بأن المكلف مخير بين الطرفين، ومع الالتزام بوجود وجوبين لا وجوب واحد. في هاي القضية في الحقيقة هذا البحث التحليلي يدخل في كيفية تطبيق الأصول العملية، يؤثر هذا بالنتيجة. يعني هنا إذا قلنا بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، وهذه الأفراد تكون أفراد تخيير لذلك الجامع، كالتخيير حينما يقول اشتري كتابا، أنت مخير بين هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، لكن هذا التخيير تخيير شنو شرعي لو عقلي، تخيير عقلي إنسان. واضح وجوب الجامع يرجع إلى هذا المطلب، أن الواجب شيء واحد وهو ماذا؟ وهو وجوب الجامع. وهذه الأفراد أفراد يخير بينها العاقل، في هاي الحالة حينئذ تختلف عما إذا قلنا بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين شرعيين. مثلا في حالة ترك المكلف لكل منهما شو التزم؟ إذا قلنا بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب المن للجامع، يلتزم بأنه يكون مستحقا لعقاب واحد ومخالفا لتكليفا واحد، يعني ما عدنا أكثر من وجوب واحد. واضح. بينما إذا قلنا أن الوجوب التخييري مرجع إلى وجوبين، فإذا ترك كل منهما يستحق عقابا. واضح. هذا يأثر. فإذا هذه الخلافات، يعني هذا التحليل الموجود إذا قلنا بهذا وإذا قلنا بهذا، يؤثر على ماذا؟ على جملة من القضايا، من جملتها استحقاق العقاب. واضح. فإذا القضية العقلية التحليلية تدخل في طريق الاستنباط بهذا البيان، ويؤثر أيضا على إجراء الأصول العملية، أن البراءة تجري في بعض الأحيان أو الاحتياط تجري في بعض الأحيان، هذا هم يؤثر عليه. وتارة نفترض أن القضية التحليلية لا أنها تؤثر على إجراء أصول عملية مثلا، وإنما هي تقع في ماذا؟ في طريق إثبات قضية تركيبية، من قبيل البحث التحليلي الواقع في أنه شنو معنى إنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية. إذا فسرنا إنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية بأن المراد به هو عبارة عن جعل الحكم على تقديري تحقق موضوعه اللي سميناه بعالم الجعل، وفرقنا كتحليل لهذه الظاهرة بين الجعل وبين المجعول، تنشعدنا قضية تركيبية وهي حكم العقل باستحالة أخذ العلم بالحكم في متعلق ماذا؟ في متعلق الحكم. هاي المسألة اللي بحثناها في التعبدي والتوصلي وغير هذه المباحث، أن العلم بالحكم يعقل أن يؤخذ في موضوع الحكم أو لا؟ قلنا شنو يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأنه يعني يزمننا شنو الدور وش قلنا؟ وهذا اللي جعلنا مدرك علمًا لإشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. خطرنا بحثنا في أول الكتاب أن الأحكام شاملة للعالم والجاهل، ليش؟ لأنها لو اختصت بالعالم فيلزم تقييد الحكم بالعلم به، وتقييد الحكم بالعلم به محال. هاي الاستحالة في الحقيقة يحكم بها العقل بعد تحليل ظاهرة إنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية والتفرقة بين الجعل وبين ماذا؟ وبين المجعول. فإذا القضايا التحليلية تدخل في طريق الاستنباط عن أحد هذين الطريقين. هذا أهم شيء. نقول أنه سوف نلاحظ إذا دخلنا في قضايات الدليل العقلي أنه قد يقع البحث في ظاهرة تحليلية فينتهى إلى قضية عقلية تركيبية، بأن مثلا تحلل ظاهرة فيحكم واحد بإمكان تلك الظاهرة ويحكم الطرف المقابل بالاستحالة، فيقع الكلام في الاستحالة، وهي شنو؟ قضية عقلية تركيبية ناشئة من القضية التحليلية. فيقع الكلام في الاستحالة، أن هاي الاستحالة ثابتة كما يدعيها هذا القائل أو ليست ثابتة. فيقول أن هذه القضايا متفاعلة فيما بينها وليست مستقلة، فقد تنشأ من قضية تركيبية قضية تحليلية وقد العقلية. هذا حاصل هذا الكلام. داعي نقرأ هذا؟
لا بس ما فيش.
ننتقل بحث الآخر. هذا أراجع هذا شوف مخازن، أن هذه تحتاج إلى مراجعة اختلاف الأقوال في نفس الوجوب التخييري، في نفس ظاهرة الوجوب التخييري، معرفة أنه عند الشك مثلا في الواجب يجري إقصاء الاحتياط أو تجري البراءة، يحتاج إلى مراجعة. أول قاعدة عقلية يقع الكلام فيها هي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وهاي على ظاهر البحث السابق نفهم أنها قاعدة عقلية تركيبية لا تحليلية وفعلية لا شرطية. في هذا البحث يقع أن العاجز عن التكليف، العاجز عن الإتيان بالمأمور به، هل يحكم العقل باستحالة توجه التكليف إليه أو لا؟ قلنا سابقا أن الحكم يمر بمراحل، يمر بمرحلة الميلاد، ويمر بمرحلة الإرادة، ويمر بمرحلة الاعتبار وجعل الحكم، ويمر أيضا بمرحلة الإدانة يعني استحقاق العقاب. فصلنا هذا سابقا بأنه الآمر حينما يريد أن يجعل الحكم أول مرة يدرك وجود ملاك ومصلحة في متعلق ذلك الحكم، بعد ذلك يريد ذلك الفعل. هاي الإرادة طبعا ناشئة من إدراك الملاك، وإلا قبل إدراك الملاك ووجود المصلحة في الفعل ماكو إرادة. مرادنا الإرادة هنا عبارة عن الشوق النفسي تولد عند الآمر تبعا لإدراكه لمن؟ المصلحة والملاك القائم في الفعل. قهرا الإنسان حينما يدرك وجود مصلحة ملزمة في فعله قهرا يشتاق إلى ذلك الفعل، واضح. هاي الإرادة. بعد ذلك، بعد إحراز الملاك، إدراك الملاك وتعلق الشوق النفسي بالفعل، يجي عندنا عالم الاعتبار، يعتبر الحكم واضح. هذا اعتبار الحكم تارة يكون الغرض منه فقط بيان وجود ملاك وإرادة في الفعل فقط، وتارة يكون الغرض منه لا تحريك المكلف نحو ماذا؟ نحو الفعل. المولى تارة يوجب فعلا لغرض بيان وجود ملاك في ذلك الفعل فقط، وتارة يوجب فعلا لغرض تحريك المكلف نحو الامتثال والإتيان بذلك الفعل. منا تنشعدنا الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. عمدة الفرق بينهما هذا، أن الأمر المولوي الغرض منه شنو؟ تحريك المكلف نحو الامتثال، فإذا لم يمتثل المكلف يكون المولى حق عقابه، يكون مستحقا للعقاب مكلف المولى. بينما الأوامر الإرشادية الغرض منها لا بيان أن هذا الفعل فيه شنو؟ فيه مصلحة فقط. مثل أوامر الطبيب شكل ما قلنا، أوامر الطبيب ليس الغرض منها تحريك المكلف على نحو لو خالف يستحق العقاب، وإنما الغرض منها إرشاد إلى أن هذا فيه مصلحة، فيه منفعة، هذاك فيه ضرر، وهكذا.
يعني هذا الأول يقول عليه واجب، الثاني مستحق.
لا كل منهما واجب، لكن الوجوب مرة يصير وجوب إرشادي، مرة يصير وجوب مولوي. كلامنا في الواجبات الشرعية دائما في الواجبات المولوية. الأمر الإرشادي من يستفيد منه وجوب بالمعنى المبحوث عنه أصوليا، يعني الذي يكون مخالفته موجبة شنو؟ استحقاق العقاب. من يستفيد من هذا؟ عبر عنه أمر لأنه يرد بصيغة الأمر، لكن نقول هو إرشادي إلى ماذا؟ إلى وجود المصلحة أو وجود
القضايا الشرعية،
يعني ما يكون حكم شرعي بالمعنى المفروض عنه أصوليا، وإلا هو حكم مثلنا لها سابقا بالأوامر الشرعية التي مثلا أو النواهي الشرعية التي يستفاد منها مانعية شيء أو شفوية شيء، إنها أوامر إرشادية ما يترتب على مخالفتها عقاب. يعني الدليل الدال الذي يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا من يستفيد منه النهي مولوي مخالفته تكون موجبة من استحقاق العقاب، وإنما نستفيد منه أن الصلاة أنما لا يؤكل لحمه يعتبر مانع عن من؟ عن صحة الصلاة. فإذا المكلف صلى فيما لا يؤكل لحمه سواء صلاة باطلة لا يعاقب على ترك الصلاة، ما يعاقب على مخالفة لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه،
أو يقدر يصلي مرة ثانية،
يقدر يصلي مرة ثانية. واضح؟ هذا يصير أمر إرشادي، الغرض منه بيان المصلحة الموجودة في الفعل أو الملاك اللي نقول عنه أو المفسدة الموجودة في الفعل. هذا عالم الاعتبار. بعد ذلك صرحنا عالم الإدانة. الإدانة هو عبارة عن استحقاق المكلف للعقاب بحكم العقل إذا شنو؟ إذا خالف الأمر المولوي الشرعي. فهاي أربع مراحل يمر بها الحكم قهران الحكم الشرعي المولوي. في مرحلة الإدانة لا إشكال أن القدرة شرط في الإدانة، وهاي لا إشكال في أن العقل يحكم بها. القدرة في مرحلة الإدانة شرط. يعني شنو شرط؟ يعني أن العقل يقول أن الإنسان غير القادر يقبح شنو؟ يقبح عقابه. واضح؟ ماكو إدانة. الإدانة موجودة إذا كان الإنسان قادر على الفعل، فإذا كان عاجزا عن الفعل فإدانة قطعا ما موجودة، استحقاق العقاب قطعا ما موجود. فإذا الإدانة قطعا مقيدة بالقدرة ومشروطة بماذا؟ مشروطة بالقدرة. هاي المرحلة الرابعة. الملاك والإرادة هل هي مقيدة بالقدرة أو لا؟ يعني شنو مقيدة بالقدرة؟ الملاك بالملاك مقيدة بالقدرة أو لا؟ يعني شنو؟ يعني أن وجود الملاك في فعلين هل هو مشروط بأن يكون المكلف قادر على ذلك الفعل، أو الملاك موجود في الفعل مطلقا في حق العاجز والقادر؟ لما نراجع أخونا نشوف أنه ما ضمن من أن يكون الملاك مطلق ومن أن يكون الملاك شنو؟ مقيد بالقدرة. يعني في بعض الأحيان نقدر نفترض أن الفعل واجد للمصلحة مطلقا، واضح؟ وفي بعض الأحيان نقدر نفترض أن المصلحة موجودة في خصوص فعل قادر، بحيث أن العاجز أصلاً فعله لا ملاك فيه، لا مصلحة فيه. العقل من هالناحية ما عنده حكم. فهنا نجي نقول، نجي تقسيم القدرة إلى قدرة عقلية وقدرة شرعية اللي تقدم عليها في الحلقة السابقة. هنا نقول مرة العقل ما عنده حكم، ما يقدر يقول أن الفعل مقيد، أن الملاك الموجود في الفعل مقيد بالقدرة أو لا. فإحنا شلون نعرف أن الملاك مقيد بالقدرة؟ لابد نأخذ من الشارع. واضح. فإذا الشارع قال أن هذا الفعل لا يوجد فيه ملاك، فعل العاجز لا يوجد فيه ملاك، يعني شنو؟ يعني أن الملاك مشروط بالقدرة بعد بيان الشارع. هذا يسمى القدرة اللي تعتبر شرط في الملاك، نسميها القدرة الشرعية، يعني اللي صد الشارع لبيانها. فإذا لم يتصد الشارع لبيانها نسمي القدرة هنا بالقدرة العقلية. هذا في عالم الإرادة نفس الشيء. يقول ماكو مانع من أن يشتاق المولى الإرادة، عبارة عن الشوق كما قلنا، تارة يشتاق المولى إلى الفعل مطلقا من العاجز ومن غير العاجز يشتاق، وتارة يكون الشوق متحقق بالنسبة إلى فعل القادر فقط وغير موجود بالنسبة إلى العاجز. هذا ماكو مانع. فإذا هذا كله مو محل كلام، أن القدرة شرطا في عالم الإدانة ليست محلا للكلام، وأن القدرة يمكن أن تكون شرطا في عالم الملاك وفي عالم الإرادة أيضا ليس محلا للكلام، وإنما محل الكلام والبحث في عالم الاعتبار، في عالم جعل الحكم. أن اعتبار الحكم هل هو مشروط بالقدرة على المأمور به على المتعلق أو ليس مشروطا بذلك؟ واضح. يعني أن المولى يقدر يعتبر الحكم على العاجز أو ما يقدر، هذا محل الكلام. هنا همات لابد نرجع للتقسيم السابق، أن اعتبار الحكم تارة يكون ناشئ من الإرشاد إلى وجود مصلحة ومفسدة، وتارة يكون ناشئ لغرض شنو؟ التحريك والدفع. الكلام في الاستحالة في النحو الثاني، وإلا النحو الأول لا أشكال في أنه إمكاني. ماذا؟ إمكاني توجه التكليف الذي لا يقصد به التحريك علما إلى العاجز، لأن يعني قلنا الغرض من هذا التكليف هو بيان وجود ملاك في الفعل، وقلنا بأنه لا مانع من أن يكون الملاك موجود في فعل العاجز، فيمكن أن يعتبر الحكم في حق العاجز لغرض بيان وجود ملاك في ذلك الفاعل. هذا ما قلنا. الكلام في الاعتبار الذي يجعل بداع التحريك والبعد، يمكن للمولى أن يجعل حكما في حق العاجز بداعي تحريكه بعد فرض عزه أو لا؟ هذا محل الكلام. واضح. في هذا البحث لا إشكال في أن الصحيح هو استحالة تكليف العاجز بمعنى دفع وتحريكه نحو الامتثال بعد فرض عجزه، هذا شيء مستحيل. وبهذا الحكم العقلي نخصص كل التكاليف الشرعية المولوية بماذا؟ بالقادر. غير القادر لا تكليف في حقه، بمعنى لا اعتبار للفعل في حقه لغرض بعثه وتحريكه. هذا المراد تحديد ما في حقه. القادر شنو المراد به؟ القادر هو الذي يكون متمكنا على الفعل وعلى الترك. هذا القادر دائما تعبير القدرة، القدرة لا تتحقق إلا إذا كان الإنسان قادرا ومتمكنا من كل من الفعل ونقيضه. واضح. القدرة على الصلاة، فلان قادر على الصلاة، يعني شنو لغة وعرفان شنو معناه؟ يعني قادر على الإتيان بالصلاة وقادر على ترك الصلاة. وإلا شوقت ما كان الإنسان أحد الطرفين ضروري الوجود بالنسبة إليه يخرج عن كونه قادر. فإذا العاجز الذي نقول باستحالة التوجه والتكليف إليه يشمل ما إذا كان الفعل ضروري الوجود بالنسبة إليه لأنه لا يكون قادرا حينئذ، وما إذا كان العدم ضروري الوجود بالنسبة له. لا يعني المراد من العاجز يعني إذا كان غير قادر على الفعل فقط، لا، كن غير قادر، كن غير قادر على الفعل وغير قادر على الترك. مثلا لو فرضنا أن الإنسان كان غير قادر على ترك فعلين، يعني غير قادر على ترك فعل يعني أن الفعل يكون ضروري الوجود بالنسبة له، من قبيل مثلا من قبيل حركة القلب مثلا، واضح، حركة القلب هي تحت اختيار الإنسان، هذا شيء موجود، المكلف غير قادر على وقفه بهذا المعنى. الطيران إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى السماء، يقول أن التكليف بالطيران إلى السماء محال. ليش محال؟ لأن المكلف غير قادر على الطيران، هو قادر على عدم الطيران، لكن تعبيرنا بأنه قادر على عدم الطيران هذا خطأ، مسامحة، هذا مسامحة. ليش؟ لأن القدرة دائما تبقى القدرة على الطرفين، وهنا لما كان غير قادر على الفعل فهو أيضا غير قادر على من؟ على الترك. قادر على الترك يعني يقدر يجيبه يقدر ما يجيبه، هذا معنى قادر على الترك، يقدر يحققه يقدر ما يحققه، بينما هذا لا يقدر إلا أن لا يحققه، وفرق بينهما. أو كان الطرف مو الفعل محال، إنما الترك محال. مثلا إذا فرضنا أن ترك شيء محال بالنسبة للإنسان، في هذه الحالة أيضا نقول بأن هذا عاجز. فإذا التكليف الذي يكون العاجز بحكم العقل غير مكلف به ويستحيل توجهه إليه، المراد من العاجز كل من كان غير قادر على الفعل والترك، سواء كان قادرا على الفعل والترك ضروري بالنسبة إليه، أو قادر على الترك والفعل ضروري بالنسبة إليه، وسواء كانت الأفعال مرتبطة به مباشرة أو كانت خارجة عن اختياره أساسا، من قبيل كما قلنا من قبيل خروج الشمس وطلوع الشمس مثلا، هذا القضية ما مربوطة بها ولا معنى لها، بل العقل يحكم باستحالة التكليف بها. كما قلنا دقات النبض، نبض القلب مثلا، حركة القلب، هذا خارج عن اختياره فيستحيل التكليف بها. بل
ما في فرق عملي بين،
يعني شنو فرق عملي؟
إذا
قلنا بأن القدرة يكفي في تحققها القدرة على أحد الطرفين بناء على
الفعل،
على الفعل فقط، القدرة على الفعل في باب النواهي، القدرة على الترك ما في باب النواهي، القدرة على الترك الصين، يعني في باب النواهي يقول له بأنه لا، يقول بأنه يقول له طر إلى السماء، يقول هذا محال لو لا، قول محال. ليش محال؟ لأنه غير قادر على فعله، واضح؟ والترك مقدور له، إذا قلنا هيك الترك مقدور له ممكن يقدر ما يطير، واضح؟ بينما إحنا نقول بأنه محال. ليش؟ لأنه غير قادر على الفعل، أحد الطرفين ضروري الوجود، كل ما كان أحد الطرفين ضروري الوجود هذا حينئذ في باب المستحيلات، المستحيلات حينئذ يكون العدم ضروري الوجود، حينما يقول اجمع بين الضدين نقول هذا محال، واضح؟ أو لا، ارفع النقيضين نقول هذا محال. ليش محال؟ لأن العدم يكون محالا، اجمع بين الضدين محال، لماذا؟ لأن الوجود محال. القدرة أعم من هذا كله، القادر هو الذي يقدر على الفعل ويقدر على الترك، من قبيل يقول لك كلف الذهاب إلى السوق، يقدر يذهب يقدر ما يذهب، فإذا كان الذهاب إلى السوق بالنسبة إليه ضروري ومو تحت اختياري، واضح؟ إلا معنى يقول لي اذهب إلى السوق ضروري، قاعد نفرض ضروري وجود، وكون يجيب هذا يقول اذهب إلى السوق، هذا يقول هذا عاجز، معنى هو قادر على الذهاب بل هو ضروري الوجود بالنسبة إليه، ما نقول عبر عنه أنه عاجز. أو فرضنا أن الذهاب إلى السوق محال بالنسبة له، مو الفعل ضروري، العدم ضروري، مريض جدا قاعد بالبيت ما يقدر يروح للسوق، غير قادر عقلا هيك فرضا. وأنا لا معنى أقول له ذهب للسوق، واضح؟ يعني الذهاب إلى السوق كما هو مشروط بالقدرة على الترك، مشروط بالقدرة عليه من أيضا على الفعل أيضا. مجرد كون الفعل ضروري ما يسوغ التكليف به، هذا في باب الأوامر. في باب النواهي مجرد كون العدم ضروري ما يسوغ النهي عنه، بل لابد أن يكون العدم مقدور والفعل أيضا مقدور. واضح صار؟
حتى إذا كان واحد آخر يعني
بل قلنا إذا خارج عن اختيار الإنسان، قلنا من قبيل حركة النبض، من قبيل
لا فتشي بالنسبة لي حركة يعني، لكن مقيد من جهة أخرى مثل كزجين
أي غير قادر. غير قادر. الإنسان المريض العاجز عن الذهاب إلى السوق يستحيل تكليفه بماذا؟ الإنسان المريض العاجز عن القيام في الصلاة تكليفه بالصلاة، عن قيامه محال، محال بهذا المعنى. لي يصير التكليف أساس التكليف محال، تكليفه بحيث يكون محرك إلى الصلاة نحو القيام، عن قيام
هم عاجز عن الصلاة، تكليفه بعدم الصلاة
عن القيام هم حد.
لا تكليفه بعدم الصلاة،
تكليفه يعني النهي عن الصلاة من قيام، هذا ما يقول النهي عن الصلاة من قيام، هم يقول ما له معنى أما حال. كما أن تكليفه بالصلاة عن قيام محال، نهي عن الصلاة عن قيام ولا محال، هذا ما له معنى، هو ما يقدر عليها أساسا.
ما واحد قال
لا طيب بس نقرأ هذا. في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاد، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. هذا كله في عالم الجعل، في عالم النفس يعني قبل الإبراز. والجعل هو اعتبار الوجوب، مثلا إبراز الوجوب. وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، قلنا أشبه شيء بالواجبات الإرشادية، وأخرى يكون بداع البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل. طبعا الأوامر الإرشادية خلاف الظاهر، واضح؟ ظاهر الدليل حينما يقول أعتق، حينما يقول تصدق، حينما يقول صليه، وشنو هو الأوامر الناشئة بداع البعث والتحريك. ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يطلق حق الطاعة للمولى عقلا. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة شرطا فيهما، بحيث هذا يفسر دخالة القدرة، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز. أصلا العاجز ما بي ملاك فعله، ممكن يشوف، واضح؟ وممكن يقول شنو؟ أن العاجز فعل بملاك. وعن عدم، عطفة غير آبيتين عن دخالتهما، وغير آبيتين عن عدم دخالتهما كذلك، بحيث قاعد يفسر عدم دخالتهما يكون الفعل واجبا للمصلحين فعل العاجز، ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالشرعية، قلنا مفصلا في الحلقة الثانية ليش نسميها منشأة الاصطلاح. شنو منشأة الاصطلاح؟ هو أن العقل ما يقدر يقول أن الملاك مشروط بالقدرة أو لا. فإذا كان الشارع دخل، إذا دخل الشارع وقال أن الملاك مشروط بالقدرة، هالقدرة نسميها بالقدرة الشرعية. وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. وأما في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة لم نجد مانعا عقليا من شمولها للعاجز، لأنها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل ما يترتب عليه فتشي. وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق لإبراز أن المبادئ، بل وقد يوجه هذا الاعتبار إلى المكلف على الإطلاق عن العاجز وغير العاجز لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع. وقلنا أن المبادئ يمكن أن تكون شاملة للعاجز، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي. ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة، وحكم العقل بالمسؤولية ومع العجز لا إدانة كما قلنا ولا مسؤولية، فيستحيل التحريك المولوي. وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي يعني بالنسبة للعاجز، وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي كما قلنا، فيختص لا محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. والقدرة إنما تتحقق في موردين يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، يعني قادر عليه وقادر على تركه، فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يكون التكليف يمكن التكليف به لا إيجابا ولا شنو ولا تحريما سلما ولا تحريما، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا أو ضروري الترك تكوينا أو كان بالنسبة لما يرجع الموضوع السابق مالت الأصول العملية، الأصول العملية هكذا يصور، يعني بأن البحث في القضية التحليلية قد يدخل ويؤثر على في كيفية تطبيق الأصول العملية. مثلنا له بالبحث عن تحليل ظاهرة الوجوب التخييري، قلنا بأنه بعد البحث والتحليل هذه الظاهرة ينشأ عندنا قولين. القول الأول أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، والقول الآخر أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد مشروطة بترك الطرف الآخر والأطراف الأخرى. واضح؟ زين، خلنا نعرف أن هذا شلون يأثر على كيفية تطبيق الأصول العملية. هذا يمثله بهذا المثال، فيما إذا شككنا عرفنا أن هذا الشيء واجب، العتق واجب، لكن شككنا أنه واجب تعييني أو واجب شنو تخييري. واضح، العتق في كفارة معينة واجب قطعا، لكن يدور أمر بين أن يكون واجب تعييني فقط بحيث ما يجزي عنا غيره، أو واجب تخييري بينه وبين مثلا الأطعام 60 مسكين. في هذه الحالة إذا قلنا بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، في الحقيقة الشك في هذا المثال يدور يكون شكا دائرا بين التعيين والتخيير، فكل ما يختار هناك في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير لابد أن يطبق في المقام. إن قيل بالبراءة هناك يقال بها، إن قيل بالاحتياط هناك يقال بها. توضيحه أنه في المقام نشك أن العتق واجب تعييني أو تخييري، على تقدير أنه تعييني فهو واجب بعينه، واضح، وعلى تقدير أنه وجوب وجوب تخييري، قلنا الوجوب التخييري مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، واضح. فهنا الأمر يدور بين التعييني وبين ماذا؟ وبين التخيير. الأمر يدور بين التعيين وبين التخيير، يعني العتق إما واجب بعينه وإما مخير بينه وبين ما؟ بين الأطعام. فيدخل في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن قلنا هناك بالبراءة، يعني تجري البراءة لنفي التعيين كما هو أحد الأقوال في تلك المسألة، هنا نجري البراءة لنفي التعيين، والنتيجة شو يثبت عندنا؟ يثبت عندنا التخيير بين العتق وبين الطرف الآخر المحتمل الوجوب. وإن قلنا هناك بالاحتياط كما هو القول المشهور في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، القول المشهور شنو هو؟ ظاهر المشهور هو الاحتياط، فهنا أيضا لابد من الاحتياط. شلون يحتاط؟ بأن يمتثل العتق فقط. وهذا ينتج التعيين للتخيير. هذا إذا قلنا بأن الوجوب التخيير مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع. أما إذا قلنا أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات متعددة مشروطة بترك الطرف الآخر، هنا نقول أن العتق نعلم بوجوبه على كل حال. الشك وين يكون؟ الشك أن وجوبه هل هو وجوب مطلق أو وجوب مشروط؟ شلون؟ لأن العتق إن كان واجب وحده فوجوبه شنو؟ وجوب مطلق. وإن كان واجب مع وجود عدل إله فهو واجب لكنه وجوبه شنو؟ مشروط بترك الطرف الآخر. واضح هذا؟ العتق إن كان واجب وحده فوجوبه مطلق، يعني أتيت بالإطعام أو لم تأتي بالإطعام هذا واجب عليك. واضح؟ إذا كان وجوبه وجوب تعيين. إذا كان هو أحد الطرفين للتخيير بناء على أن الوجوب التخيير مرجعه إلى وجوبات متعددة لكنها مشروطة فهو واجب لكنه مشروط بترك الآخر. هذا واضح؟ فإذا شكينا أن العتق واجب تعيينا أو تخييرا، يعني بناء على أن الوجوب التخيير مرجعه إلى وجوبات متعددة، يعني نشك أن وجوب العتق هل هو وجوب مطلق لحالة فعل الآخر أو مقيد بماذا؟ بترك الآخر. واضح؟ إن كان مطلق يعني هو واجب على كل حال لا بد من الاتيان به سواء أتيت بالإطعام أو لم تأتي بالإطعام، وإن كان مقيد فهو واجب بشرط أن لا تأتي بالإطعام، أما إذا أتيت بالإطعام يسقط وجوبه، فهو شك في إطلاق وجوب العتق أو اشتراطه. واضح؟ وفي مثل هذه الحالة لا أشكال أن البراءة تجري في المقام البراءة لأنه شك في الوجوب الزائد. يعني شنو؟ يعني الإنسان حينما يأتي بالإطعام لا يعلم بوجود تكليف عليه بالعتق، وإنما شنو؟ يشك في وجود تكليف عليه بالعتق، فشك في التكليف تجري شنو؟ البراءة لنفيها. واضح؟ إذا أطعم حينئذ يقول إن كان العتق وجوبه مطلق فأكو تكليف به، إذا كان وجوبه مشروط ماكو تكليف، يعني يسقط الوجوب بحسب الفرق لأنه مشروط بعدم هذا والمفروض أنه قد أطعم. واضح؟ فتجري البراءة لنفي وجوب العتق بعد الإتيان بالإطعام، وهذا نتيجته شنو؟ نتيجته هو أن الوجوب العتق وجوب تخيير مو تعيين. فإذا سوف تتأثر النتيجة من حيث تطبيق الأصول بعد اختيار أحد القولين في تحليل ظاهرة الوجوب التخييري. إن قلنا أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بالجامع، فحينئذ تدخل المسألة في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فقد نختار البراءة وقد نختار الاحتياط. وإن أرجعناه إلى وجوبات متعددة فالبراءة متعينة لأن الشك في التكليف الزائد بعد الإطعام علي التكليف بالعتق لو لا شك في التكليف، وقلنا أن البراءة تجري عند الشك في التكليف. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. بل موجود في باب التخيير، في باب التخيير بين الأقل والأكثر. إذا ثبت في العتق وين في بين محل كلام في الثاني لو في يعني في
الأولية،
في الأولية يعني إذا رجعنا إلى وجوب واحد متعلق بالجامع
إذا ثبت هنا يثبت هنا،
يعني يصير صغرى من تلك الكبرى بهالبيان. معنى أنه في إذا قلنا بأن وجوب التخييري وجوب واحد يتعلق بالجامع، إذا عندنا إما وجوب واحد تعييني وإما وجوب واحد شنو بالجامع، فالأمر يدور بين التعيين وبين شنو وبين التخيير. هذا مثال شنو يمكن يمثلوا لك بيش؟ مثال من قضية الأعلم وغير الأعلم، هذا اللي مثال المشهور إليه أنه الأمر قطعا يجب تقليد المجتهد. واضح؟ لكن الأعلم يدور أمر بين التعيين والتخيير، يعني إما أن الأعلم فقط يجب تقليده ولا يجوز تقليد غيره، هذا احتمال وهو معنى الوجوب التعييني، وإما أنه شنو؟ وإما أنه يجوز تقليد الأعلم ويجوز شنو؟ تقليد غير الأعلم. فوجوب وجوب شنو يصير؟ تخيير. فالأعلم يدور أمر بين أن يكون وجوبه وجوب تعييني أو وجوب شنو متعلق بالجامع الأعم من الأعلم والعالم. هذا دوران بين تعيين. ما نحن فيه بناء على إرجاع الوجوب تخيير، إذا وجوب واحد يتعلق بالجامع فالشك في العتق، يعني أشك في أن الأمر دوران الأمر بين التعيين إذا كان واجب وحدة أو التخيير إذا كان الواجب الجامع الأهم منه ومن الأطعام. فيدخل في تلك الكبرى، وفي تلك الكبرى كرأيين براءة واحتيار. البحث اليوم في اشتراط القدرة في التكليف. بل أن ثمرة النزاع لهذا البحث ما هي؟ قد يقال بأنه لا ثمرة لهذا النزاع، وقلنا أن النزاع يجري في ماذا؟ في اشتراط القدرة في التكليف لا في الإدانة، لأن اشتراط القدرة في الإدانة مسلمة ولا إشكال فيها، وإنما النزاع يجري في اشتراط القدرة في التكليف، أن التكليف هل هو مشروط بالقدرة ومتوجه إلى القادر فقط أو لا يتوجه إلى القادر والعاجز أيضا. قد يقال بأن هذا النزاع ليس له ثمرة عملية، ببيان أن المكلف العاجز على كل حال إذا ترك الفعل الذي يعجز عن الاتيان به هو غير معاقب يوم القيامة قطعا، لأن القدرة شرط في الإدانة بالاتفاق. فإذا أي فائدة في أن نبحث أن التكليف ثابت في حقه أو شنو؟ أو غير ثابت في حقه؟ دائما غرضنا إحنا من إثبات التكليف أو نفيه أن نتوصل إلى أنه بعد فرض ثبوت التكليف في حقه ومخالفته للتكليف يكون شنو؟ مستحقا العقاب. فإذا قلنا أكو تكليف وخالفة يستحق العقاب، إذا قلنا ما أكو تكليف ما يستحق العقاب. دائما الغرض من إثبات التكليف أو نفيه التوصل إلى إثبات استحقاق العقاب أو عدم استحقاقه. وفي المقام العاجز الذي يقع الكلام أن التكليف يتوجه إلى أو لا، على كل تقدير في هذه المسألة هو شنو؟ لا يستحق العقاب. واضح؟ فإذا هو كان لا يستحق العقاب على كلا التقديرين، شنو فائدة النزاع أن التكليف يتوجه إلى أو ما يتوجه إلى؟ شنو الثمرة العملية لتوجه التكليف لمثل هذا الإنسان العاجز بعد افتراض عدم إدانته على كلا التقديرين؟ أكو تكليف في حقه أو ما أكو تكليف في حقه؟ واضح الإشكال؟ قالوا بأن الثمرات تظهر في موارد، من جملة هذه الموارد الثمرات التي تظهر في باب القضاء. الثمرة الأولى أن نفترض أن القضاء يدور، هذا في أصل الموضوع نأخذ لهذه الثمرة، يعني أصل مسلم، أن القضاء يدور وجودان وعدمان مدار تحقق عنوان الفوت، كما هو أحد الأقوال في مسألة وجوب القضاء. في مسألة وجوب القضاء أكو بحث عندهم أن القضاء شنو موضوع وجوب القضاء؟ هل موضوعه الفوت، فوت الواجب بملاكه على المكلف، أو موضوع عدم الإتيان بالواجب في وقته؟ معنى أن موضوع الفوت يعني لا بد لكي نثبت وجوب القضاء على مكلفين أن نحرز أنه قد فاته الملاك في وقته، فيتحقق الفوت فيتنقح موضوع وجوب القضاء فيجب عليه القضاء، كما هو لعله ظاهر أدلة وجوب القضاء من قبيل قوله عليه السلام اقضي ما فات كما فات. اقضي شنو؟ ما فات. فموضوع وجوب القضاء هو شنو؟ ما فات الفوت. إذا فاتك الواجب يجب قضاءه. ومرة نقول لا، أن موضوع وجوب القضاء عدم الاتيان بالواجب، مجرد أن المكلف ما يجيب الواجب، فات الواجب بملاكه أو لا كان ملاك ما موجود في حقه، مجرد أن المكلف لا يأتي بالواجب في وقته يجب القضاء. واضح الفرق بينهما؟ واضح الفرق؟ الفوت موقوف على أن يكون المكلف قد فاته الملاك الموجود في الفعل في وقته، وفوت الملاك فرع ثبوت الملاك في حقه. كن نفترض أن هذا المكلف في الوقت أكو ملاك للفعل في حقه، وهو شنو؟ ما جاب الفعل ففاته الملاك، إنه يتحقق عنوان الفوت. مرة نقول لا، أن هذا المكلف ماكو ملاك في حقه، لكن بالآخرة يصدق عليه أنه شنو؟ أنه لم يأتي بالواجب في وقته. هذا القول الثاني. فإذا قلنا موضوع القضاء الفوت، فلا بد من إحراز ثبوت الملاك في حقه. فإذا لم يأتي بالواجب نقول فات الملاك، لأن الملاك موجود في الفعل في حقه. في الفعل في حق العاجز، كلامنا في العاجز، واضح. وتارة نقول أن موضوع جر القضاء هو عدم الإتيان بالواجب، وهذا مكلف أكو ملاك في الفعل في حقه أو ما أكو ملاك. هذا بالنتيجة يصدق عليه أنه لم يأتي بالواجب في وقته، والفرض على القول الثاني أن موضوع وجوب القضاء عدم الإتيان بالواجب. إحنا فعلا في هاي الثمرة نتكلم بناء على القول الأول، يعني بناء على أن وجوب القضاء دائر مدار الفوت. نجي إلى هذا المكلف، عندنا مكلف في الوقت عجز عن الإتيان بالفعل الواجب، ثم انتهى الوقت، يقع الكلام أنه يجب عليه القضاء أو لا، والمفروض أن القضاء تابع لصدق الفوت بحسب الفارق. إحنا نقول تظهر الثمرة، لأنه إن قلنا بأن القدرة في أصل المسألة، أن القدرة ليست شرطا في التكليف، إن قلنا بذلك فهذا معناه أن التكليف متوجه للقادر وإلما وللعاجز، واضح هذا. فالعاجز في الوقت التكليف متوجه إليه، لأن القدر ليس شرطا في التكليف، وإن كان ما يعاقب إدانة ماكو، لكن التكليف متوجه إليه. إذا قلنا أنه ليس شرطا، هنا إذا قلنا أن التكليف متوجه إليه، نقدر نستفيد من إطلاق التكليف للعاجز وشمول العاجز، نستفيد بالدلالة الالتزامية ثبوت الملاك في حق العاجز، لأن إحنا الملاك ما نقدر إحنا بعقولنا نعرف أنه موجود هنا أو لا موجود، وإنما دائما نستكشف منين؟ من الدليل، من الحكم، لأن الحكم تابع للملاك. كل ما الحكم ثبت في مكان نستكشف بالدلالة الالتزامية شنو؟ وجود الملاك، واضح. فإذا افترضنا أن القدر ليس شرطا في التكليف، هذا يعني أن التكليف شامل للقادر وللعاجز. ثبوت التكليف في حق العاجز يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك في حقه، واضح هذا. فإذا ترك الفعل يتحقق الفوت، لأن الفوت هو عبارة عن ترك الفعل المؤدي إلى تفويت الملاك الثابت، وبحسب الفرض أن الملاك ثابت في حق هذا العاجز فيجب القضاء، واضح. وأما إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف أو بالآخر في المسألة، فهذا معناه أن التكليف يتوجه إلى القادر فقط، والعاجز لا يتوجه إلى التكليف، واضح. فإذا كان العاجز ما يتوجه إلى التكليف، أكو عندنا بعد دليل نقدر نستكشف منه ثبوت الملاك في حق العاجز؟ لأن طريقنا منحصر لمعرفة ثبوت الملاك كما قلنا بثبوت الحكم، بالدليل الدال على ثبوت الحكم. وقادر نقدر نقول أكو ملاك في الفعل في حقه، يعني الحكم ثابت في حقه، لكن العاجز ماكو حكم حتى نستكشف من ثبوت الحكم وجود الملاك، وبالتالي نقول أن الفوت متحقق. فإذا نحن لا نحرز تحقق عنوان الفوت، فإذا لم نحرز تحت عنوان الفوت معناه ما نحرز موضوع وجوب القضاء وبالتالي لا يجب القضاء. واضح هذا؟ هاي ثمرة. الثمرة الأخرى اللي تترتب في المقام هو أن المكلف لو فرضنا كان فعل خارج عن اختياره لكنه جاء به بدون اختيار صدفتان، فعل خارج عن اختياره ما مربوط به لكنه جاء به صدر منه صدفتان نفرض. في مثل هذه الحالة إذا قلنا بأن القدرة ليست شرطا في التكليف فهذا معناه أن التكليف كما قلنا ثابت في حق القادر وثابت في حق العاجز، فهذا المكلف بالنسبة إلى هذا الفعل الخارج عن اختياره التكليف متوجه إليه لأن القدرة ليست شرطا. واضح؟ حينئذ نقدر نتمسك بإطلاق هذا الدليل الشامل للقادر وللعاجز لإثبات الوجوب المتوجه إلى هذا العاجز. فإذن هذا العاجز توجه إليه الوجوب الفعل وقد أتى بالفعل بحسب الفضل لأنه قلنا صدر منه صدفتان. واضح؟ فهنا شو نقول؟ نقول له أنه إذا خرج الوقت يجب عليك القضاء، لو نقول له نكتفي بما جئت به خارجا، نكتفي بما جئت به لأن ما جاء به مصداق لما كلف به، مصداق حقيقي لما كلف به، ولا معنى حينئذ لمطالبة هذا المكلف بإعادة الامتثال مرة أخرى، بل ما جاء به يكون مغنيا ومجزيا عن الواجب. واضح؟ فبنقول لهم لا يجب عليك القضاء. وأما إذا قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة، القدرة شرط في التكليف، حينئذ ما نقدر نكتفي بما جاء به هذا المكلف. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا من الأساس بحسب الفرض. بحسب الفرض التكليف متوجه إلى القادر، فهذا ما مكلف بالفعل أصلا، فإذا ما جاء به ليس مصداقا للواجب أصلا، فلا معنى للاكتفاء به. فإذا خرج الوقت لا بد أن نلتزم بوجوب ماذا؟ بوجوب القضاء عليه. وهذه ثمرة أخرى تظهر لهذا الباب. واضحة؟ أخيرا لو فرضنا أن المكلف الصلاة من قيام كانت خارج عن اختياره، خارج عن اختياره لأنه مريض بشكل بحيث لا يتمكن من الصلاة من قيامه. واضح؟ لو فرضنا أنه صدفة، سأحنا المثل بالعبادات، أكو إشكال بالعبادات من جهة قصد القربة، المثل بواجب توصلي الذهاب إلى السوق كان خارج عن اختياره لأنه مريض. لو فرضنا أنه صدفة ذهب إلى السوق، صدفة يعني شنو؟ يعني أفرض حالة لا شعورية أخذته، حالة إغماء، حالة كذا، راح للسوق. واضح؟ فهنا نقول بأنه هذا يذهب إلى السوق، التكليف يذهب إلى السوق من هذا الوقت إلى هذا الوقت، نصور إلى وجوب قضاء. هذا التكليف إذا صدر الفعل منه صدفتان، هذا التكليف نكتفي بما صدر منه صدفتان أو لا نقول يجب عليك القضاء؟ هنا هذا مبني على البحث على الاختيار أحد القولين في المسألة. إذا قلنا بأن التكليف ليس شرطان، أن القدر ليس شرطا في التكليف، معناه أن التكليف متوجه إلى هذا العاجز، فهو مكلف بالذهاب إلى السوق وقد ذهب إلى السوق، فإذن ما جاء به مصداق للمأمور به، ومن الواضح أنه كلما تحقق مصداق حقيقي للمأمور به الامتثال يكون قهريا والاكتفاء يكون قهريا وضروريا. واضح؟ فنقول أنه هذا ما جاء به مصداق فيكتفى به فلا يجب عليه القضاء. وأما إذا فرضنا أن القدرة شرط في التكليف، قلنا هذا معناه أن التكليف متوجه للقادر فقط، هذا العاجز ما مكلف بالذهاب إلى السوق، يعني القدرة شرط في التكليف. واضح؟ فإذا ما جاء به ما صدر منه صدفتان ليس مصداقا للمأمور به لعدم وجود مأمور به في حقه، فإذا شنو معنى أنه نكتفي به؟ يبقى الواجب بعد الوقت يدعو إلى الاتيان بالفعل في خارج الوقت، وهو معنى وجوب القضاء.
مثل
الصوم بالسفر مثلا. سهالك تلكم قضية العباديات، من يقدر نتصور صدور الفعل من نصدفة أنه يحتاج إلى قصد، إلى قصد القربة والتوجه.
بالصوم يصير قصد
صدور الفعل.
بالصوم خاصة إذا واحد طبيب قال له الصوم أو صام، يعني صار
عنده قناعة
أنه يضر الصوم،
يعني تفرض أنه عاجز عن الصوم وصام صدفة، هذا من يقدر نصوره؟
نقدر نصور شيخ صدفة صام باعتبار نسى كونه عاجز من هالقبيل، صلاة مثلا من
هالقبيل نسى كونه عاجز، يعني ما قاصد بها الامتثال، ما قاصد بها القربة، وهذا كله آخر العبادات مشروطة في قصد القربة. قصد القربة يعني شنو؟ قصد امتثال الأمر.
صحيح،
قصد امتثال الأمر هو بعد أن يلتفت إلى أنه عاجز، واضح؟ حينئذ صدور الفعل منه صدفة، على كل حال مشكل في باب العبادات، مشكل في باب التوصيل، كلش واضح يصير صدور الصلاة منه بقصد القربة صدفة، من يقدر يقول يعني غفلة سهوا؟ إذا صورتها شوفوا
بي
تتأتى منه قصد القربة، وهذا المشكلة في الصلاة. إذا ما تأتت منه قصد القربة صلاة تصير باطلة على كل حال، من جهة أنه أحد شرائطها ما حققها.
القضاء ليش؟
أصلاً هو تكليف ما هو بحقه
وهذا بحق، يعني العاجز يقول إحنا بالله مثل ما عاجز يعني القدرة مشروط بالقدرة،
فخاصة
إذا
بالقادر
العاجز بعد ليش التكليف بحد يأخذ خارج الوقت إيش صار له؟ فإذا فرضنا أنه الدليل يدل على وجوب القضاء، خلاص معناه أنه يعني شوية يقول بأن الذهاب إلى السوق له قضاء، والمكلف إذا تركه يجب عليه القضاء. هاي الفرع الثاني، الثمرة الثانية ما مربوطة بالبحث السابق، الثمرة الثانية غير الثمرة الأولى، الثمرة الأولى كانت مبتنية على ذلك. فيدل الدليل على أن الصوم يجب قضاء مطلقا، أن الصوم له قضاء، إذا فات الصوم في الوقت يجب قضاء خارج الوقت، فنقول مكلف لم يأتي بالصوم في داخل الوقت يجب عليه قضاء خارج الوقت، لأن ما جاء به ليس مصداقا للواجب. هالقضية مربوطة بوجوب القضاء الدليل، بل الذهاب إلى السوق ما في دليل يدل على وجوب قضاء، نقول ماكو قضاء، لكن هذا يدل على أن هذا الواجب ما يجب قضاء بحسب الفرع. يعني إذا لم يأتي به في داخل الوقت يجب الإتيان به في خارج الوقت، حين يقع الكلام أن هذا العاجز ما صدر منه يكتفى به عن القضاء أو لا، نقول على الخلاف.
عفوا، هو كان الكلام مع فرض أن موضوع وجوب القضاء هو فوات الملاك،
هذا في الثمرة الأولى،
هو فوات الملاك يتحقق فيه
إذا قلنا يتحقق على أحسن يسر، يعني كل منهما يكون متحققا. واضح هذا؟ واضح؟
واضح.
حالات ارتفاع القدرة، القدرة التي هي شرط في الإدانة بلا إشكال، والتي يقع الكلام في أنها شرط في التكليف أو لا، في بعض الأحيان قد تكون موجودة حين التكليف لكنها تزول بعد ذلك، هذا ما يسمى بحالات ارتفاع القدرة. السيد هنا يقول زوال القدرة بعد فرض وجودها يعود إلى أحد أسباب، السبب الأول العصيان، عصيان مكلف صار الظهور توجه، قادر على الصلاة توجه إلى التكليف والصلاة، ثم بعد ذلك زالت قدرته، ما صلى ما صلى إلى قبل المغرب دقيقة ودقيقتين وزالت عنه القدرة، واضح عصيان. السبب الآخر التعجيز، يعني هو يفعل فعلا يوجب زوال قدرته المتحققة سابقا، يعجز نفسه عن الفعل، مكلف بالسفر إلى مكان معين يمرض نفسه مثلا، مكلف بالصوم يمرض نفسه بعد ما يقدر على الصوم، مكلف بالوضوء عند ما يريق الماء يعجز نفسه، واضح. في هاي الصورة أيضا نقول هاي سبب من أسباب زوال القدرة بعد فرض وجودها. السبب الآخر أن يكون العجز عجز طارئ وخارج عن اختيار المكلف، مو المكلف يعجز نفسه، خارج عن اختياره، المرأة يدخل عليها الزوال وهي طاهر، وبعد ذلك شنو؟ تزول قدرتها على الصلاة بأن يفاجئها الحيض. هذا عجز طارئ، مكلف متمكن من الصلاة من قيام، ثم بعد ذلك عرض له مانع فمنعه من الصلاة من قيام، هذا عجز طارئ خارج عن اختيار المكلف. لا إشكال أن الإدانة واستحقاق العقاب ثابت في السبب الأول وكذلك في السبب الثاني، يعني في حالات العصيان الإدانة ثابتة، وفي حالات التعجيز أيضا الإدانة ثابتة. قد يستشكل واحد يقول أنه ليش الإدانة ثابتة في حالات العصيان في حالات التعجيز؟ على كل حال هذا مكلف فعلا هو عاجز عن الاتيان بالفعل، عجزا حقيقيا، والمفروض أن القدرة شرط في ماذا؟ في الإدانة. لماذا يكون معاقب؟ لماذا يستحق العقاب؟ هذا المكلف اللي كان عنده ماء ويقدر يتوضى منه هو أراق الماء عمدا، بعد إراقة الماء فعلا يصبح عاجز عن الوضوء عجزا حقيقيا. فإذا كان عاجز المفروض أن الإدانة مشروطة بالقدرة، والعاجز غير مدان، فلماذا تقول بأن الإدانة في المقام ثابتة؟ يعني هذا حينما يترك الوضوء يكون معاقب، وكذلك في حالة العصيان حينما يأخر وقت الصلاة إلى قبل الوقت بمقدار دقيقتين بحيث ما يقدر يصلي، هذا يعتبر فعلا عاجز عن أداء الصلاة، لماذا يكون مدانا؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن القدرة المعتبرة في الإدانة والتي قلنا بأنه لا إشكال في اعتبارها يكفي في مقام تحققها القدرة على الفعل في أول الوقت. يعني الإدانة وهي حكم عقلي، استحقاق العقاب كحكم عقلي، العقل يقول ما دام العبد قادر على الإتيان بالفعل في أول الوقت إذا تركه ولو عن عجز بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون مستحقا للإدانة في صورة العصيان وفي صورة التعجيز، وهذا حكم عقلي. كل واحد إنسان يراجع عقله يشوف حكم واضح. هذا المكلف اللي يبدل الماء ويريق الماء وهو قادر عليه عمدا، العقل يقول بأن المولى يعاقبه ويستحق العقاب، واضح. وكذلك الإنسان اللي يعصي التكليف ويجيب التكليف إلى أن يبقى وقت قصير من التكليف، هذا هم العقل بحكم العقل يقول هذا يستحق العقاب. حكم العقل باستحقاق هذين الفردين للعقاب يكشف على أن الإدانة المشروطة بالقدرة مشروطة بالقدرة ولو في ظرف معين واحد. إذا كانت القدرة موجودة في أول الوقت الإدانة موجودة، واضح. نعم إذا انتفت القدرة في تمام الوقت هناك الإدانة، العقل يقول إدانة ماكو، استحقاق عقاب ما موجود. هذا بلحاظ السبب الأول والسبب الثاني. الآن نجي للسبب الثالث اللي هو محل الكلام، وهو العجز الطارئ. العجز الطارئ واضح أنه الإدانة ما موجودة، في العجز الطارئ الإدانة ما موجودة لأنه عجز خارج عن الاختيار، وبعد افتراض أنه خارج عن الاختيار العقل لا يحكم باستحقاق الإدانة. نعم هناك بعض الصور مستثنات في باب الفقه، وهي ما إذا علم بأنه سيطرأ العجز بعد ذلك، واضح يدري أنه أحسنتم بعد ساعة الماء ينقطع وماكو ماء وهو يقدر يتوضأ، هنا يقول الإدانة ثابتة، واضح. أو هو يقدر يصلي لكن تماهل ويعلم بأنه العجز سيطرأ، في هذه الصورة أيضا تكون الإدانة ثابتة. فإذا الإدانة فقط لا تثبت في صورة واحدة وهي صورة العجز الطارئ مع عدم العلم بضروره، وإنما يطرأ صدفتان من دون سبق العلم بضروره. في هذه الحالة العقل يحكم بلا إشكال بعدم وجود الإدانة. هذا حكم العقل بعدم وجود الإدانة في صورة العجز الطارئ من دون سبق العلم به هو ما يعبر عنه في القاعدة العقلية المعروفة المشهورة بينهم، وهي أن الاضطرار بسوء الاختيار شنو؟ لا ينافي الاختيار عقابا. هاي القاعدة لها موردين، تارة يعبرون يقولون أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقابة، لا ينافي الاضطرار عقابا، يكملوها بأنه ينافيه حكما وتكليفا. شنو معنى هاي القاعدة حتى نفهم معناها لا مرت علينا؟ هاي القاعدة بشطرها الأول ناظرة إلى ما تقدم من مرحلة الإدانة، يعني تقول أن الإنسان حينما يضطر بسوء اختياره كما في حالة العصيان، كما في حالة ماذا؟ التعجيز، كما في حالة العجز الطارئ مع سبق العلم بطروه، هذا الاضطرار والعجز لما كان ناشئ من سوء الاختيار واضح فهو لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار عقابا. يعني شنو؟ يعني أن العقل في هذه الحالة يحكم باستحقاق العقاب، وهذا لا ينافي حكم العقل بماذا؟ باستحقاق العقاب، بل يكون هذا بحكم العقل مستحقا للعقاب لا ينافيه، بخلاف العجز الطارئ من دون سبق ماذا؟ من دون سبق العلم. هنا هذا الاضطرار ينافي الاختيار عقابا، بينما الاضطرار الناشئ من سوء الاختيار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار عقابا. واضح معنى القاعدة؟ القاعدة تقول أن الاضطرار إذا كان ناشئ بلا اختيار هذا ينافي العقاب، واضح، وإذا كان الاضطرار ناشئ من سوء الاختيار كما في الحالات السابقة هذا ينافي الاختيار عقابا، واضح. هذا كله في مرحلة الإدانة
ينافي
الاختيار عقابا، هذا كله في مرحلة الإدانة. إذا أجينا إلى مرحلة التكليف نقول صحيح هذا المكلف إذا كان عجزه بسوء اختياره كما في حالات العصيان وحالات التعجيز هذا نقول معاقب مستحق للعقاب، لأن اضطراره بسوء الاختيار وهو لا ينافي ماذا؟ حكم العقل باستحقاق العقاب، معاقب. لكن تكليف أكو في حقه بعد فرض اضطراره أو لا؟ واضح؟ إننا نقول لا تكليف ما في حقه، بل يستحيل أن يثبت التكليف في حقه. لماذا؟ لفرض عجزه. صحيح هو مدان بحكم العقل لتقصيره لأن اضطراره بسوء الاختيار، لكن تكليف ماكو في حقه، لأن التكليف كما قلنا يتوجه للمكلف بداعي البعث والتحريك، وهذا الداعي لا يمكن أن يوجد في حق ماذا؟ في حق هذا الإنسان العاجز وإن كان عجزه ناشئا من سوء اختياره.
شكرا
الله
ترجع المسلم.
لا فعلا كلامنا فعلا بعد فرض عجزه هذا اللي عد ماي وأراق الماء فعلا يمكن أن يقال له توضأ يجب عليك الوضوء أو لا؟ هذا كلامنا نقول لا مو معقول، لأن التكليف بداعي إيجاد البعث والتحريك وهذا لا يعقل أن ينقدح في نفسه التحريك وماذا والبعث.
شيخ المسا عليه وجوب البحث عن ماء مثلا جديد
بوجوب
آخر من بعد
هذا في كلام آخر كلام فعلا مع غض النظر عن هذا يقال له توضأ بعد افتراض عجزه. طبعا احنا قاعد نفترض عجزه مو افتراض انه ما يبصق ما يبصق مو عاجز، هذا يجب عليه الوضوء. ما فعل حرام حينما أراق الماء، حينما أراق الماء كان عالما بأنه لا يوجد هناك ماء وفعلا هو عاجز، فعلا لا يعقل نقول توجه التكليف. هذا يصير مضمون التتمة الأخرى للقاعدة، وهي أن الاضطرار بسوء الاختيار
واضح؟ ينافي الاختيار تكليفا وحكما، وإن كان لا ينافيه شنو؟ عقابا. فحاصل هاي القاعدة أن الإنسان اللي يضطر بسوء اختياره، وهذا يمثله له في باب ما سيأتي في باب العقلية، في باب الدخول إلى الأرض المغصوبة. إذا دخل إلى الأرض المغصوبة وصار بناء يطلع، لما يطلع هم تصرف في مال غيره، هم حرام، واضح؟ لكن حرام شنو؟ هو مضطر إلى، مو؟ هنا يقولون هذا حينما يرتكب الحرام يستحق العقاب أو لا؟ يقولون يستحق العقاب. ليه يستحق العقاب؟ لأنه صحيح مضطر، لكن اضطراره شنو؟ عشان من سوء اختياره، هو اللي قدام دخل في الأرض المغصوبة مع التفاته إلى أنها أرضا مغصوبة. فحينما يطلع ويرتكب هذه الحركات الخارجية اللي يصدق عليها أنها تصرف في مال الغير، يكون مستحقا للعقاب، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لكنه شنو ينافيه شنو؟ تكليفا. يعني بمعنى أن هذا حينما يضطر لا يعقل أن يكلف بحرمة التصرف في مال الغير، لأن هذا التكليف هو مضطر إلى الاتيان به. واضح؟ نقرأ عن ذلك.
تعجيز.
إيه هذا في باب الوضوء بالخصوص يقولون، ولذا مسألة مذكورة بالرسالة أنه في باب الوضوء من تمكن على الماء قبل دخول الوقت يجب عليه شنو؟ المحافظة على الماء، ما يجوز لإراقته بحيث يعلم بأنه سوف يعجز عن الإتيان بالوضوء في وقته. أدلة خاصة. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة، وأما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. طبعا هنا الإشكال اللي أشرت إلى لابد من أخذه بنظر الاعتبار، أنه أنت ما شار للسيد مو بعيد الحلقة الثانية مشير له، لأنه الإشكال أساساً هذا البحث. ليش هذا يقول أنه قد يقال بأنه لا ثمرة من هذا البحث؟ إنه على كلا التقديرين هو شنو؟ لا يستحق العقاب. واضح؟ على كلا التقديرين هذا العاجز لا يستحق العقاب. شو الثمرة في أن نبحث عن تكليف ثابت في حقه أو لا؟ هناك من يذكرها؟ الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته. ونفترض أن وجوب القضاء يدور إثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف وعدم كونه كذلك. يعني إذا كان مفوت يجب القضاء، وإذا لم يكن كذلك لا يجب القضاء. فإنه إذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، القدرة ليس الشرط، أمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب على العاجز. وهذا هذا التمسك بإطلاق صحيح، يعني القدرة مو شرط، وجوب مطلق يشمل العاجز والقادر. وإن لم تكن هناك إدانة، وجوب ثابت في حقه لكن إدانة شنو؟ ما موجودة. إذا شمل الحكم ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له إلى العاجز، وبهذا تعرف أن العاجز قد فوت العجز عليه. ماذا فوت عليه؟ الملاك الثابت في حقه، فيجب عليه القضاء. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط، اشتراط التكليف بالقدرة، فإن الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز، بل يختص بالقادر. وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء. بل هذا يصدق عليه أنه لم يأتي بالواجب، لكن المفروض أن وجوب القضاء متابع لهذا. الثانية أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه علما على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء والامتثال. وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراك فإنما تابعي لا يتعين بدليل أنه مسقط لوجوب القضاء، الأداء يسقط وجوب القضاء، هذا معلوم أنه أدى وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أو دليل أو أصل آخر. حالات ارتفاع القدرة، ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة وفي التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف ثم تزول بعد ذلك، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب: الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي. تدرون ليش افترض هذا؟ ليش ما قال أنه عصى إلى آخر الوقت؟ هذا يصير محل البحث، البحث في وجوب القضاء ونقول أنه قادر على وجوب القضاء. احنا كنا نفترض انه يبقى من الوقت بمقدار لا يسع اداء الصلاة، حتى نقول انه يعقل تكليف عاجز، يعني كنا نفترض عجزه، حتى نقول يعقل تكليف او شنو او لا يعقل تكليف. الثانية التعجيز، وذلك بان يعجز المكلف نفسه عن اداء الواجب بان يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود امامه فيريقه فيصبح عاجزا. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف. وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول والثاني، لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة وتحقق الإدانة. وأما في الحالة الثالثة فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز فلا إدانة، كما في مثال الحائط حينما تفاجأ بالحائط. وإذا كان عالما بأنه سيطرأ وتماهل في الامتثال حتى طرا فهو مدان ايضا. ظاهر هاي واو مو هاو. وعلى ضوء ما تقدم يقال عاده ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، اي انه لا ينفي القدره بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. كأنه يقول القدرة بالقدر المعتبر في تحقق الإدانة موجودة حتى في حالة الاضطرار والعجز، ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو عن التعجيز. وأما التكليف فقد يقال بأنه يسقط بخروج العجز مطلقا، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة أو لا. لماذا؟ لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف، وإن كان لا يسقط ماذا؟ العقاب. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم من أن الإضطرار لا ينافي الاختيار. شنو العبارة؟ أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يردف بقولهم بماذا؟ أنه ينافيه شنو؟ خطاب.